بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامة ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات التعليق على كتاب فتح العلام لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لغزوة تبوك، فتوضأ غير قدمي، فأهويت أي مددت يدي لأنزع بكسر الزال خفيه، فقال: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما، يعني القدمين في الخفين، طاهرتين بطهر الوضوء. والمعنى أدخلت كلا منهما في حال كونهما طاهرتين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا إلى أنه لا ينبغي أن يغسل خف، يغسل رجلا ويدخلها الخف، ويغسل رجل الأخرى ويدخلها الخف، بل لا بد حال إدخاله الرجل الأولى أن تكون الرجل الأخرى أيضا طاهرة. قال: فمسح عليهما، أي على الخفين، رواه الشيخان. وفيه جواز المسح على الخفين، وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر والحضر ولو بلا حاجة. وأحاديث المسح على الخفين أحاديث حكم العلماء بأنها متواترة. وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة. وطبعا التواتر هنا معناه التواتر المعنوي، ليس التواتر اللفظي. التواتر المعنوي معناه أن هذا المعنى تواتر عن كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما يثبت وجوده وإن لم يكن لفظ الحديث نفسه متواتر. قال: لكن غسل القدمين أفضل لأنه الأصل. إذن اختيار بين غسل القدمين أو المسح، يرجح عليه غسل غسل القدمين لو سرنا إلى الترجيح. قال: نعم، إن أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط وجب، كما قاله الروياني، الإمام الروياني رحمه الله تعالى صاحب كتاب البحر في مذهب الشافعية، يقول: إذا كان الإنسان محدث وهو يلبس خفين ومعه من الماء ما يكفي لغسل أعضائه والمسح على الخفين، لو أنه خلع الخفين لا يكفيه الماء لغسل القدمين، في هذه الحالة يكون المسح واجبا. قال: أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خوف فوات أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها، فالمسح أفضل. فالمسح أفضل، يبقى الغسل أو المسح أفضل حينما يرغب الإنسان عن السنة ويجد في نفسه نفورا عن ذلك أو شكا في أنها جائزة، أنه يرغم نفسه على المسح ويمسحها، يمسح على الخفين حتى يؤكد على أن ذلك جائز ويخالف هوى نفسه في هذه المسألة. قال: فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الأولين. يكره تركه في الأولين، الأولين اللي هو الرغبة عن السنة أو الشك في جوازه. قال: وكذا القول في سائر الرخص، جميع الرخص التي أرخص فيها الشرع يكره للإنسان أن يعرض عنها أو أن يشك في جوازها، وإذا وجد من نفسه ذلك يرغمها على فعل السنة ويكره له تركها. والعلماء يقولون في مسألة عرفة وإنقاذ الأسير، هذا يعني أولى أن يكون واجبا، أولى أن يكون واجبا، إذا الإنسان أراد أن يدرك عرفة، ذلك وإلا لا يدركها، لا يبقى يجب عليه أن يمسح. طيب وفي إنقاذ الأسير نفس الأمر، أو إنقاذ غريقه يجب حينئذ المسح. قال وفيه أيضا اعتبار كمال طهارة القدمين لإدخال كل منهما حتى لا يكفي غسل أحدهما وإدخاله ثم غسل الأخرى وإدخاله خلافا لبعضهم. الشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى المسألة التي سبق وقلنا أن لا بد من إدخال القدم الأولى بعد تمام غسل القدمين، فلو أنه غسل رجلا وأدخله ثم غسل الأخرى وأدخلها لا يسمى أدخل القدم الأولى والقدمين طاهرتين، كانت القدم الثانية لم تطهر بعد. قال وأن المسح لا يكفي إلا على أعلى الخف، فمسح عليهما أي على الخف، لا يكفي المسح إلا على أعلى الخف. نعم يجوز إن هو يمسح الخف مع الأعلى من النواحي الباقية، لكن لا يترك المسح على أعلى. ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح بأن يغسل إحدى القدمين ويمسح على خف الأخرى، لا، وأصلا لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا كان هكذا خفين، أما خف في قدم الخف الثانية ليس فيها شيء فهذا لا يسمى لابس الخفين، إنما يسمى لابس خف، ولابس الخف ليست له هذه الرخصة، فهذه الرخصة هي المسح على الخفين. حتى قالوا للإنسان الأقطع اللي هو بترت قدمه ينظر هل الرجل الثانية المقطوعة، هل الرجل المقطوعة بقي منها شيء؟ لو بقي منها شيء يغسل، يعني من فرض الغسل، من فرض الغسل يعني من محل القدم، لا بد وأن يلبسها خفة إن أراد أنه يمسح، وإلا يكون فرضه الغسل في القدمين. وعن أبي بكرة نفيع، نعم، القدر المجزئ في المسح ما يطلق عليه اسم مسح في العرف، يعني مجرد أن يمسح ولو بأصبع واحدة، وطبعا لا يطلب أن يعمم الخف بالمسح، هذا خلاف السنة. لكن لو أنه مثلا فرق بين أصابعه وأجراها خطوطة هذا كافي، وطبعا يكره كذلك إن هو يغسل الخف، يغسل الخف تمام، لأن ذلك يدخل الفساد عليه فيكون من باب إضاعة المال. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. هو لا يشترط عندنا في الشافعية مسألة الجلد، لا، يعني صفة الخفين، صفة الخفين من أي شيء كان مصنوعا، لا يشترط أن يكون من جلد، من قماش، من غيره، لكن الشرط فيه أنه إذا صب عليه الماء لا ينفذ الماء من خلاله إلى القدم، وأنه هو يمكن تتابع المشي عليه، يمكن تتابع المشي عليه. فهذه تفاصيل تأتي إن شاء الله معنا في كتب الإيه، في كتب الفقه. قال وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفي البصري رضي الله عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أي سفر القصر 3 أيام ولياليهن وللمقيم ومثله المسافر سفر غير القصر يوما وليلة. فإذا الناس تنقسم هنا إلى قسمين في هذه الرخصة من حيث الوقت، كم يمسح المسافر؟ نسأل أولا هل هو مسافر سفر قصر؟ إن كان مسافر سفر قصر له 3 أيام، طب وإن كان سفر عادي يبقى مثله مثل المقيم فيتوجه السؤال كم يمسح المقيم، نقول يوم وليلة، يبقى مثله من سافر سفر غير قصر، يعني سفر القصر بيكون تقريبا 83 كيلو، مسافة مرحلتين 4 برد وهكذا، فإن كان أقل من ذلك يلحق بالمقيم، يبقى له يوم وليلة. ويلحق بهما أيضا المسافر سفر قصر غير مباح، يكون سفر معصية، المرأة ناشز والعبد الآبق والإنسان المسافر لغرض الذي بعثه على السفر غرض معصية، تمام؟ ومثله المسافر سفر غير القصر يوما وليلة. هؤلاء الثلاثة، العاصي بسفره، المسافر سفر غير القصر، المقيم، كلهم يمسحون يوما وليلة. قال وإذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الدارقطني وحسنه وغيره. وابتداء المدة من آخر الحدث بعد لبس الخف، ابتداء المدة من آخر الحدث بعد لبس الخف. العلماء يعني يتكلمون في هذه المسألة، هل من متى نحسب له اليوم والليلة؟ من أول الوقت، فهل من أول ما توضأ؟ لا، لأنه هو طول المدة بيستعمل وضوءه، فلماذا نحسب له الآن أنه يمسح على الخف؟ طيب منذ متى؟ يقول منذ دخل مثلا، فانتهى وضوءه، دخل الخلاء، أخرج ريح، تبول، تبرز، مس امرأة، ذهب أثر الوضوء، ذهب أثر الوضوء، والآن أجاز له الشرع أن يستعمل رخصة المسح على الخفين. هل استعملها بالفعل أو لم يستعملها؟ هذا الأمر لا يدخل تحت تقدير الشرع، إنما يدخل تحت تقدير الشخص نفسه. فمن أول ما أحدث بعد الوضوء الأول نترك له مدة الحدث، ربما مثلا دخل الحمام وجلس على الخلاء ساعة، هذه الساعة أيضا لا تحسب عليه، من آخر الساعة نبدأ فنحسب له مدة المسح، يبقى مدة المسح تحسب من بعد انتهائه من الحدث، بعد انتهاء الحدث. طبعا لأن الحدث ممكن يطول، ممكن الحدث يطول، ما النوم حدث من الأحداث، فلو أنه مثلا نام، لو أنه نام انتقض وضوءه، طيب نحسب له من أول النوم ولا من آخر النوم؟ لا، نحسب له من آخر النوم، نحسب له من آخر النوم، فنحسب عليه من آخر الحدث بعد لبس الخف. قال وإن كان ابتداء تمامها من المسح، يعني بداية التمام لا العلاقة لها بمسألة مسح أو لم يمسح، يعني لكن بمسألة إن كان في إمكانه المسح ولم يمسح، ها؟ يبقى هذه لا علاقة لنا به. قال حتى لو مضى قدرها من الحدث ولم يمسح انقضت مدة المسح، انقضت مدة المسح، ولم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة. إنسان مثلا أحدث ثم إنه بعد الحدث لم يستعمل مسألة الإيه المسح على الخفين لمدة ما مضى عليه يوم وليلة، وكان مقيم، خلاص انتهت المدة بالنسبة له، يجب عليه الآن أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين في وضوء جديد، إن شاء بعد ذلك لبس ومسح أو لا يفعل، هذا إلى إرادته، لكن لا يحتج علينا ويقول أنا لم أستعمل الرخصة. نقول له كان عندك الوقت وكان متاح لك أن تستعملها ولم تستعملها، واضح؟ قال ولو مسح حضرا ولو إحدى الخفين ثم سافر سفر قصر أو عكس، لم يتم مدة المسافر تغليبا للحضر لأصالته، يعني من كان مسافرا فأقام ومن كان مقيما فسافر، هذا إيه؟ هذا مباشرة يأخذ مدة الإيه؟ مدة المقيم فقط، لكن بشرط أن يكون مسح، يعني استعمل رخصة المسح فعلا. قال: فيقتصر في الأول على مدة الحضر، يعني كان في الحضر وبعدين سافر، نقول له اقتصر على مدة الحضر. قال: وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع. يعني الذي كان مسافرا وكان يمسح في أثناء السفر وله في الشرع 3 أيام، وأراد الآن أن يقيم في البلد الذي هو فيه، فيتوجب عليه أن ينظر في أمر نفسه: أنا الآن مقيم وأمسح على الخف، طيب مسحت على الخف كم؟ مسحت مثلا فرضين من يوم، يبقى بقي لي كم؟ بقية اليوم فقط. طيب لو كنت مثلا أنا في اليوم الثاني من رخصة المسافر أمسح في اليوم الثاني، لا، يتوجب علي الآن مباشرة بعد نية الإقامة أن أنزع الخفين وأغسل الإيه؟ وأغسل القدمين، أو أتوضأ وأغسل الإيه؟ القدمين. تمام؟ واضح؟ قال: ومحل جواز المسح المدة المذكورة في غير دائم الحدث والمتيمم، لا لفقد الماء، أما هما فإنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما الذي لبس عليه الخف. إذن ما نقوله هذا عن الإنسان الذي هو إيه؟ الإنسان الذي هو سليم، أما دائم الحدث الذي ينزل به مثلا قطرات البول دائمة، عنده انفلات ريح دائمة، امرأة مثلا عندها استحاضة دائمة، هذا يسمى دائم الحدث. كذلك الإنسان المتيمم، كلامنا عن الإنسان الذي تطهر بالماء، أو الإنسان الذي تيمم لغير فقد الماء، لغير فقد الماء، تمام؟ الذي تيمم لغير فقد الماء. طيب ما معنى هذا؟ معناه أن دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء، تمام، لهما إيه؟ لهما حالة خاصة، لهما حالة خاصة. ما هذه الحالة الخاصة؟ لا، لهما حالة خاصة مع الخف، لهم حالة خاصة مع الخفين. ما هذه الحالة الخاصة مع الخفين؟ قال: فإنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما الذي لبس عليه الخف. طب ما هو ذلك الذي يحل لهما؟ يعني لو كان مثلا متوضئ ويغسل القدمين، وكذلك هذا المتيمم لا لفقد الماء مثلا للمرض مثلا، ما الذي يحل له أن يفعله؟ قال: فرض ونوافل، أو نوافل فقط. فهو يستبيح أن يصلي به فرضا واحدا، فرضا واحدة ونوافل، أو نوافل فقط، تمام؟ فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسح إلا للنوافل، لم يمسح إلا للنوافل. يعني معناها لو أن إنسانا توضأ وبعدين مسح على القدمين، وهذا الإنسان دائم الحدث، وبعد ما غسل الفرض بهذا الوضوء أحدث، هل يجوز له الآن أنه يتوضأ ويمسح على الخفين ويصلي بهما فرضا جديدا؟ لا، لم يمسح إلا للنوافل، تمام؟ قال: أو مسحهما مرتب على طهرهما، مش أو بقى، لأن مسحهما مرتب على طهرهما، وهو لا يفيد أكثر من ذلك في الأساس، في الأصل. يعني دائم الحدث يجب عليه أن يجدد الوضوء لكل صلاة، وكذلك المتيمم يجب عليه أن يعيد تيممه لكل صلاة، هذا بالنسبة لمن؟ لصلاة الفريضة، بالنسبة لصلاة الفريضة. والنوافل تبع للفريضة، يصلي ما شاء من الإيه؟ من النوافل. طيب إن كان الطهر اللي هو فيه غسل القدمين لا يفيد إلا هذا، فكذلك المسح على الخفين لا يفيد إلا هذا. طب ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق إنه هو مثلا لو أنه توضأ وغسل القدمين، وبعدها لبس الخفين، وبعد ما لبس الخفين قبل ما يصلي الفرض أحدث، كيف يفعل؟ يتوضأ ويمسح على الخفين. يبقى هو استمتع برخصة المسح على الخفين إذا لم يصلي به فرض. طب لو فرض أن صلى به الفرض وجاء الحدث بعد الفرض، له أن يمسح عليها ما شاء، لكن لا يصلي به إلا نوافل، لا يصلي به إلا نوافل. ففي كل الأحوال لن يصلي به إيه؟ به فرضا على مسح على الخفين مرة ثانية، لا هي مرة واحدة فقط. قال: فلو أراد كل منهما، دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء، فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر، يصلي فرض آخر تمام مثلا، أو يفعل فرضا آخر مثل الطواف أو مس المصحف، وجب نزع الخف والطهر الكامل. وجب نزع الخف والطهر الكامل، يعني الطهر بغسل القدمين، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل، اللي هو إذا أراد يصلي فرض آخر وهكذا، فكأنه لبس على حدث حقيقة. يبقى إذا أنت صليت بالفرض، صليت بالمسح على الخف أو بدون المسح على الخف فرضا، وأنت من أهل دوام الحدث أو من أهل التيمم لا لفقد الماء، في هذه الحالة يجب عليه إن هو إيه؟ إن هو ينزع الخف ويتطهر طهرا كاملا، فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر، إنما التيمم يبيح، وكذلك الوضوء في شأن دائم الحدث مبيح، يبيح له أن يصلي مع وجود الحدث تمام. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المتيمم: التراب أو الصعيد الطاهر الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، يعني لا بد من أن يتطهر بالماء. لماذا؟ لأن كان التراب مبيح وليس رافعا، كان مبيحا وليس رافعا. قال: أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء. يعني لماذا يقول المتيمم لا لفقد الماء؟ المتيمم لا لفقد الماء، لأن المتيمم لفقد الماء أول ما يجد الماء قال لا يمسح شيئا إذا وجد الماء، لأن طهره لضرورة، اللي هي ضرورة إيه؟ تيممه كان عشان فقد الماء. طب هو وجد الماء وقد زال بزوالها. وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع. إذا زال العذر، المتيمم لغير فقد الماء من هو؟ المريض اللي هو في برد مثلا تمام. طب ودائم الحدث هذا إذا زال عذره، إذا زال عذره ماذا يفعل؟ يبقى مباشرة زالت ضرورته، زالت ضرورته، الطهر بتاعه زال أيضا، طهره زال تمام. كما في المجموع، يعني المجموع شرح المهذب، هو للإمام النووي رحمه الله، يشرح فيه المهذب للإمام الشيرازي رحمه الله. سؤال؟ نعم نعم. ينتقد وضوءه، ينتقد طهره كله، ينتقد طهره كله. يعني مثلا إنسان تيمم الآن، هو تيمم تمام، معنى أنه تيمم لأن الماء غير موجود، إذا وجد الماء فكأنه بالضبط محدث، هو أصبح الآن محدث، يجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا إذا أراد أن يصلي. هذه مسألة، مسألة وجد الماء بعدما صلى أو وجد الماء وهو في الصلاة، هذه تبعا لماذا هو تيمم؟ هل لأن المكان يغلب فيه فقد الماء؟ إن كان يغلب فيه فقد الماء لا يعيد طبعا، أما إن كان الماء يغلب فيه فقد، لا يغلب فيه فقد الماء، يعني نادر ما الماء يفقد في هذا المكان، هذا عليه الإعادة، هذا عليه الإعادة. ولذلك قالوا مثلا من فقد الماء في السفر بخلاف من فقد الماء في الحضر. الحضر الغالب في وجود الماء، والنادر فيه فقد الماء. فمن تيمم في الحضر لفقد الماء وفقد الماء فيه نادر، يجب عليه أن يعيد إذا حضرت إذا حضرت الماء. والمسافر سفرا يغلب فيه فقد الماء فتيمم لأجل ذلك، ليس عليه إعادة. طب إذا حضرت، إذا حضر الماء أثناء الصلاة، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ تمام، طالما حضرت بعد الصلاة، طالما حضرت بعد دخوله في الصلاة لا يقطع. لكن يرجع إلى حاله، هل يجب عليه الإعادة؟ إن كان يجب عليه الإعادة يبقى الأولى يقطع الصلاة، لأنه الآن يشتغل بشيء يجب عليه إعادته، فالأولى أن يقطع الصلاة ويخرج يتوضأ ويرجع فيه فيصلي من جديد بطهر كان. طيب، وإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء ولا يطالب فيه بإعادة الصلاة، يكمل، يكمل، تمام، له أن يكمل. نعم. قال: وعن أمير المؤمنين علي بن عبد مناف أبي طالب، يشير الشيخ رحمه الله إلى أن كلمة أبي طالب هذه يعني كنية، وإن أصل اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. حتى عبد المطلب هذه ليست اسمه، ليس اسمه عبد المطلب، إن كان اسمه شيبة الحمد، والمطلب هذا أخوه، ولكن لما ذهب فجاء به من المدينة وأردفه خلفه، وكان جميل المحية، فالناس لما رأته قالت: عبد هذا يا عبد المطلب، هذا عبد هذا يا مطلب. فقال: ويحكم، إنما هو أخي ابن أبي، كان عند أخوالنا من بني النجار في المدينة، ذهبت فأتيت به، يعني لما مات أبوه هاشم، فخرجت بقى، نفذ أمر الله، سمى عبد المطلب كل اللي قبله عبد المطلب عبد المطلب. فزاعت القرشي الهاشمي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، أي بالاعتقاد وحده، لكان أسفل الخف وهو ما يمس الأرض أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه، يعني يمسح على الأعلى أم يمسح على الأسفل؟ يمسح على الأعلى، أعلى الخف. رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن. قال الشيخ أبو محمد الجويني، شيخ أبو محمد الجويني اللي هو والد عبد الملك أبو المعالي، صاحب كتاب نهاية المطلب وصاحب كتاب الورقات، هذا والده، وكان إمام، فهو إمام ابن إمام. قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: معنى قول علي لكان مسح الأسفل أولى لكونه يلاقي القاذورات، يعني لو كان مسألة بالعقل لكان الذي يمسح هو الأسفل الذي يلاقي الأرض ويمس الأرض، لأنه يمر على القاذورات. لكن الرأي متروك بالنص على الاقتصار، تمام، على الاقتصار على الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على المسح على الأعلى وترك المسح على الأسفل، فنصير إلى النص ونترك الرأي. وقد ثبت الاقتصار عليه دون الأسفل بالنص، والمعتمد في الرخص الاتباع، المعتمد في الرخص الاتباع، لأن الرخص خلاف الأصل، وخلاف الأصل هذا يعني يتبع فيه ولا يتجاوز، فالواجب الاقتصار على الأعلى. وأما مسح الأسفل معه استحبابا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به، يعني يجوز هنا الآن أن يمسح الأسفل ويمسح ما شاء لكن مع الأعلى، لو أراد يقتصر يبقى على الأعلى فقط، تمام؟ باب أسباب الحدث، هي جمع سبب، أسباب جمع تكسير لكلمة سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره. وفي قول الله تبارك وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، صحيح، ما يتوصل به إلى غيره، أطلق سبب على الحبل، تمام، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل. قال وشرع ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب ويوجد المسبب اللي هو النتيجة، ومن عدمه العدم، ومن عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد السبب لم توجد النتيجة. مثل مثلا دلوك الشمس أو زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، لم يوجد الزوال خلاص لا توجد صلاة. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لذاته، لأن ممكن السبب يوجد ولا يوجد النتيجة. طب لماذا؟ لأن مثلا هناك شرط فقد أو هناك مانع وجد. فمثلا في حق المرأة الحائط ربما مثلا ربما مثلا يدخل وقت الصلاة فهذا السبب موجود لكن لا يصح منها الصلاة. لماذا لا يصح منها الصلاة؟ لأنها لأنها عندها مانع من الموانع وهو الحيض. مثلا لو ملك الإنسان النصاب لكن لم يحل الحول، أو ملك النصاب وحال الحول وعليه دين يستغرق المال أو يؤدي إلى نقص الزكاة، نقص النصاب، فهذا أمر خارج عن السبب، منع الحكم وهو انتفاء الشرط أو وجود أو وجود المانع. أسباب الحدث هي جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال والمراد بالحدث عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، إذا أطلقت كلمة الحدث بل مراد بها الحدث الأصغر، وإلا فالحدث هذه كلمة تطلق على الحدث الأكبر والحدث الأوسط والحدث الأصغر كما يقسمه بعض العلماء، وبعضهم يقسمه لحدث أصغر وحدث أكبر فقط، ويدخل الأوسط وهو الجنابة في الأكبر اللي هو الحيض والنفاس، ويجعلها الثلاثة قسما واحدا، حيض ونفاس وجنابة، ويقول عليها الأكبر، والأصغر اللي هو هنتكلم عنه الآن. قال وهو لغة الشيء الحادث، كلمة الحدث معناها لغة الشيء الحادث يعني ضد القديم. وشرعا أمر اعتباري، ما معنى كلمة اعتباري؟ يعني تقديري أو معنوي، ليس محسوسا. أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء، الأعضاء المذكورة هنا في الحدث الأصغر اللي هي الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والقدمين والرأس، الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن. يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، يمنع صحة الصلاة، لا يصح من الإنسان أن يصلي وعليه الحدث، حيث لا مرخصة، حيث لا مرخصة. أما مثلا لو أن الإنسان عليه الحدث وهناك رخصة، كمثل مثلا فاقد الطهورين فهذا يصلي وهذه رخصة، نعم. وفي ذلك زيادة ذكرتها في شرح المنهج وغيره. الزيادة التي يشير إليها الشيخ إن كلمة الحدث كما تطلق على هذا الأمر فإنها تطلق على معنيين آخرين، يطلق على الأسباب نفسها أحداث، يعني كما يطلق على هذا الأمر حدث يطلق على سبب الحدث يطلق عليه حدث، وما يترتب على هذا يطلق عليه أيضا حدث، اللي هو المنع الذي يترتب على وجود هذا الحدث يطلق عليه حدث. إذن فكلمة حدث تطلق على ثلاثة أشياء، تطلق على ما يقوم بالأعضاء وما يترتب على ما يقوم بالأعضاء وعلى السبب الذي كان الطريق إلى قيام هذا الأمر بالأعضاء. تمام؟ يبقى مثلا نمثلها بشيء، إنسان تبول، هذا التبول يسمى حدث. بعدما تبول قام بأعضائه ما يسمى حدث، يترتب على ما قام بأعضائه منع من الصلاة، هذا المنع أيضا يسمى حدث، وتفصيل هذا في كتب الفقه أيضا. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها مثنى تحتية ثم شين معجمة ابن عبد المطلب، يبقى أبو حبيش ابن عبد المطلب. لله هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى تعبوا حتى يوصلوا إلينا نطق الكلام صحيحا. فشوف كلمة حبيش كلمة مكونة من أربعة حروف، اضطر ليضبطها لنا أن يقول بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها مثناه تحتية ثم شين معجمة، يعني ذكر ما شاء الله عشر كلمات ليضبط كلمة من أربعة حروف. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض ببنائه للمفعول ولا يستعمل مبنيا للفاعل. أستحاض، لا يقول مثلا، لا تقول امرأة أستحيض، لا أستحاض. قال وأصله من الحيض، يعني أصله من الحاء والياء والضاد، حيض، والزوائد التي لحقته للمبالغة، يعني الألف والسين والتاء. تمام؟ والألف التي بين الحاء والضاد، ويقول لها من حروف سألتمونيها، زيادات لحقته. قال للمبالغة، كما يقال قر في المكان، ثم يزاد للمبالغة فيه فيقال استقر. الألف والسين والتاء أيضا فيه قر، هذه لما صارت استقر إنما هي للإيه؟ إنما هي للمبالغة. قال والاستحاضة جريان الدم من الرحم في غير أوانه يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى بالعاذل بعين مهملة وذال معجمة على المشهور، بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. الشيخ هنا يبين أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة ثلاثة دماء، استحاضة والحيض والنفاس. النفاس هذا معروف يكون بعد الولادة ولو سقط، والاستحاضة تكون في غير أوان الحيض، والحيض معروف يكون في أيام وبصفات معينة. وأيضا يبين لنا مخرج الاستحاضة ومخرج الحيض، يقول الحيض يخرج من قعر الرحم أقصاه يعني، والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم يعني من أقربه. أفأدع الصلاة، أي أفأتركها كما تتركها الحائض، حائض معروف أنها تترك الحيض، أنها تترك الصلاة، حائض تترك الصلاة. طب هل المستحاضة التي ينزل عليها دم زائد دم بعد دم الحيض هل أيضا تترك الصلاة؟ فقال لا تدعيها كغيرها من العبادات ما لم يمنع منه مانع. فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث، فأمسكي عن الصلاة حتى ينقطع. يبقى إذن قسم لها النبي صلى الله عليه وسلم دمها الذي ينزل إلى قسمين، قسم تميزه بلونه بمعرفتها له السالفة، فهذا تعرف أنه حيض تمسك عن الصلاة وعن سائر العبادات حتى ينقطع. فإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة فتوضئي وصلي، يعني تفعل ما تفعله المرأة السليمة تماما. قال: وإنما هو عرق بكسر أوله وإسكان ثانيه، يسمى بالعاذل كما مر، أي فإنما هو دم عرق، يعني ليس دم إيه؟ دم استحاضة. وروي: فإنما هو داء يعرض، أو ركضة أي دفعة من الشيطان، أو عرق انقطع. إذن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن وقعت في مثل هذا، أن تجعل الحيض على حاله، تفعل ما تفعله الحائض فيه، وأما الزيادة فإنها لا تعتد بها كأنها ليست موجودة، وإنما يعني تغتسل من الأول وبعدين تتوضأ وتصلي، يعني لكل صلاة مع التحفظ، تحفظ إن احتاجت إلى التحفظ، حيث وتتوضأ لكل صلاة. والحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين. نستفيد صحة الحديث من وجود أصله في الصحيحين، وأما تصحيحات ابن حبان والحاكم كما سبق وقلنا فإنها تحتاج إلى تتبعنا. وفيه ثبوت الحيض، لأنه أشار إلى إن دم الحيض أسود يعرف، ووجوب ترك الصلاة منه. إذا نزل الحيض على المرأة تمسك عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة حتى ينقطع. ووجوب الوضوء من الخارج من الفرج عند انقطاعه، وجوب الوضوء من الخارج من الفرج عند انقطاعه، أي شيء يخرج من الفرج يجب على الإنسان أن يتوضأ، لأن الخارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء. وفيه أن من وقعت له واقعة يستفتي عنها، فإن الله تبارك وتعالى كما كتب على أهل العلم وأوجب عليهم أن يبينوا العلم للناس ويبينوا الدين للناس، أوجب على الناس أيضا أن يتوجهوا إلى أهل العلم بالسؤال عن الحوادث التي تقع لهم. فكما خاطب أهل العلم وقال لهم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، خاطب الناس أيضا وقال: اسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن المرأة تشابه الرجل في استفتائها عما يتعلق بها، يعني يجوز للمرأة أن تأتي فتستفتي، ويجوز للرجل أن يأتي فيستفتي، كما أن الرجل يسأل عما يعرض له، كذلك المرأة تسأل عما يعرض لها. وقد جاءت أم سليم تسأل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وهكذا. قال: وأنه يجوز استماع صوتها عند الحاجة، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه وحوله من حوله. وأن من عليه الدم لا يترك الصلاة، وأن من عليه الدم لا يترك الصلاة، هو دم الاستحاضة. وأن الدم السائل من فصد أو غيره لا ينقض الطهرة، الدم لا ينقض الطهرة، ليس من نواقض الوضوء أن يسيل دم من الإنسان سواء بحجامة أو بفصد، الحجامة بتكون في اللحم والفصد يكون في العروق، نعم، أو غيره من أي مكان، لا ينقض الطهرة. ومحل بسط الكلام على حكم المستحاضة كتب الفقه، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وغيره. أقولنا الشيخ له شروح كثيرة جدا في الفقه، منها أسنى المطالب اللي هو أشار إليه بشرح الروض، ومنها مثلا منهج الطلاب، ومنها اللي هو شرحه في فتح الوهاب، ومنها كتاب التحرير هو شرحه في تحفة الطلاب، وهكذا. وله كتاب جامع عظيم شرح فيه نظم ابن الوردي للحاوي للماوردي، أيضا شرحه في كتاب الغرر البهية شرح البهجة الوردي. قال: وسيأتي بعضه في باب الحيض، بعض الأحكام المتعلقة بهذا ستأتي في الحيض. قال: وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. قال: يحتمل أن يكون حكاية عما مضى، كنت وانقطع عنه حين إخباره، ويحتمل وهو الأظهر أنه على حد قوله تعالى: كنتم خير أمة، يعني كنتم ولا تزالون. وقوله: وكان الله عليما حكيما، كان ولا يزال، في أن كان للدوام أو زائدة عند بعضه، فيكون خبرها وصفا دائما للمخبر عنه. هذا معنى كلمة إيه؟ كنت، يعني إما كان ذلك وانقطع ومضى، وإما أنه ما زال موجودا فيه، وعبر بكان التي للدوام. كنت رجلا مذاء. قال: ومذاء بالتشديد، والمذاء كثير المذي بمعجمة على الأفصح، وهو ماء أبيض وقيل أصفر رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة، يعني لا يكون ذلك بشهوة، وإن كان يعني يكون في ثوران الشهوة، خروجه نفسه لا يكون بشهوة، أو يكون بشهوة، وقصد هنا بلا شهوة يعني قوية. ولا دفق، إنما يسيل سيلانا. ولا يعقبه فتور، بخلاف المني يعقبه فتور. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فسأله فقال: فيه الوضوء. رواه الشيخان. وفي رواية لابن حبان: فأمرت عمار بن ياسر. وفي أخرى لابن خزيمة أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا السائل ثلاثة أشخاص، هل هو المقداد أو عمار نيابة عن علي، أو علي نفسه أصالة عن نفسه. قال: وجمع ابن حبان بينهما بأنه يحتمل أنه أمر عمارا أن يسأل ثم المقداد أيضا ثم سأل بنفسه. وفي رواية الصحيحين: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأل فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الحديث أن المزي لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء، وأنه يوجب الوضوء، وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء. طبعا يوجب الوضوء مع غسل المكان وغسل ما أصاب من البدن والثياب لأنه نجس، وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء، يجوز أن الإنسان لا يسأل بنفسه وينيب غيره يسأل له، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لأن خبر المقداد لعلي خبر واحد ظني، ولو سأل علي بنفسه هيكون خبر قطعي لأنه هيكون حسي يسمع بإيه؟ بأذنه. قال: لأن عليا رضي الله عنه اقتصر على قول غيره مع تمكنه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يجوز أن الإنسان يعتمد على خبر الظن وإن كان قادرا على الخبر القطعي. وفي الرواية الأخيرة: نجاسة المذي لإيجاب غسل الذكر. وقال فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يبقى هنا معناها أن المذي نجس. واختلفوا هل يغسل منه كل الذكر أو محل النجاسة فقط، فالشافعي والجمهور على الثاني محل النجاسة فقط، وغيرهم غير الشافعي والجمهور على الأول لظاهر الحديث. يقال يغسل ذكره، يعني يعم ذكره كله بالغسل. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.